الله. أولا الدرس قبل السابق تقريبا قلت كفر الجهمية سوى هذا سبق لسان والسياق الكلمة يدل على خلاف كفر عين، والصواب هذا كفر، كفر الجهمية ليس بكفر عين وإنما هو كفر حال أو صفة، هذا حال يعني حالهم كفر، أما عند تكفير شخص معين كما ذكرنا في هذا الدرس أيضا هذا بد من توفر الشروط وانتفاء موانع. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الإيمان الأوسطي لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته. فعن عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواهما مسلم. وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال شيخنا سلمه الله: هذا هو السبب الرابع من الأسباب التي تسقط بها العقوبة عن المسلم، وهو دعاء المؤمن للمؤمن واستغفارهم له. وسبق أن من الأسباب الاستغفار والحسنات الماحية والتوبة، فمن أسباب المغفرة للمؤمن دعاء المؤمنين له واستغفارهم له. وساق حديث النبي حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وأيضا حديث الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. وهذا يدل على الشفاعة كما سبق هي الوساطة لقضاء الحوائج، فهذا الحديث ظاهر في أن الميت ينتفع بشفاعة من صلى عليه ودعائه ودعائهم له، وهذا يغفر به الذنب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأنه قد مات، فلا يجوز أن تحمد المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. فمما يغفر به للميت أنه يدعى له ويستغفر له ويطلب له الرحمة والمغفرة، حتى من عليه الكبيرة. وبعض الجهلاء والمتنطعين يقول: إذا مات الإنسان مرتكب كبيرة فلا يدعى له، كشارب الخمر أو القاتل أو الزاني أو ما شابه ذلك. لا، هذا لا يجوز أبدا، إنما يدعى للميت المسلم المؤمن سواء كان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، يدعى له بالرحمة والمغفرة، وهو أحوج ما يكون للدعاء، وهو أفضل ما ينفع الميت، كما ذكر المحققون من العلماء قديما وحديثا من الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله: أفضل شيء ينفع الميت الدعاء له، أفضل من الصدقة، وأفضل من الحج، وأفضل من العمرة، وأفضل من الصيام الواجب الذي يقضى عنه نذرا أو كفارة أو رمضان. أفضل شيء ينفع الميت الدعاء، ولذلك هو في مقدور كل أحد بخلاف الحج والعمرة والصيام، فإنه ليس في مقدور كل أحد، وهذا من رحمة الله بعباده أحياء كانوا أو أمواتا. نعم.
قال رحمه الله: السبب الخامس ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج. بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى. ولا يجوز.
هذا هو السبب الخامس من أسباب المغفرة ودفع العقوبة عن العبد، وهو ما يهدى للميت من ثواب أعمال البر والخير. وهناك أربعة أشياء دلت عليها النصوص، وهي الدعاء والصدقة والحج والعمرة وأيضا الصيام. خمسة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصيام الواجب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء: أو ولد صالح يدعو له. والصدقة كما في قوله عليه السلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية. إذا ترك الإنسان صدقة جارية، وأفضل هذه الصدقات العلم الذي ورثه العلماء للناس، هذا أعظم الصدقات الجارية. أو ترك برادة عند مسجد أو في طريق الناس يشربون منه الماء، فهذا من الصدقة الجارية التي ينتفع بها في قبره. والحج والعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن عمن مات أبوها أفأحج أو أمها أفأحج عنها، قال: نعم. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: حجي عن أمك فدين الله أولى بالقضاء. وأيضا الصيام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. وهناك رواية عامة في النذر وغيره: من مات وعليه صوم على الإطلاق صام عنه وليه. وحمله العلماء على الصيام الواجب. والصيام الواجب ثلاثة أقسام: صيام رمضان المفروض بأصل الشرع، وصيام النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه بنذره، وصيام الكفارة ككفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة القتل ونحو ذلك. فهذه الثلاثة تقضى عن الميت، أما صيام النافلة فلا يقضى عنه. وتنازل العلماء، هل قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هل هو خصص بقوله عليه السلام من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه فيكون الصوم المقضي فقط في صيام النذر، أم أنه عام أريد به الخصوص؟ والصواب الثاني، واختيار سماحة شيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أنه عام ليس خاص بصيام النذر، وإن كان بعض العلماء يحمله على صيام النذر خاصة. والمختار والله أعلم أنه يحمل على النذر وغير النذر في من صيام الواجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: وليس للإنسان إلا ما سعى. فهذا احتج بها، فهذه احتج بها، قرأت هذا؟ اقرأ. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لوجهين. أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه، كدعاء الملائكة واستغفارهم له، كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآية، ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقوله سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، وقوله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وكدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين.
فكل هذه النصوص تدل على أن الميت ينتفع بعمل غيره من الدعاء والاستغفار له والصدقة ونحو ذلك. نعم. وأيضا نعم اقرأ.
قال رحمه الله: الثاني أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملك.
يعني لا يملك، الكلام هنا وليس الإنسان إلا ما سعى من جهة الملك لا من جهة الانتفاع. من جهة ملك سعيه يملكه، أما أن غيره سيدعو له أو لا يدعو له يتصدق عن يحج عن يعتمر عن هذا لا يملكه هو، وإنما يملكه الذي يعمل ذلك. فالآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اللام لام الملك، يعني أنه لا يملك إلا سعيه، أما سعي غيره فإنه لا يملكه، وهذا لا ينفي الانتفاع بسعي غيره. فيبين حينئذ أنه لا يستشهد بهذه الآية على أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره وسعي غيره. وبعض العلماء يقول والولد من سعي أبيه، حتى ولو فهم هذا الفهم فالولد من سعي أبيه، وليس الإنسان إلا ما سعى، والولد أو البنت من سعي أبيه، فينتفع الأب بسعي أبنائه من عمل صالح ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب، فيرحم الجميع، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح أنه قال من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان أصغرهما مثل أحد، فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعاء.
ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نحو من ذلك، الذي ينتفع إذا دعا الإنسان لأخيه المسلم بظهر الغيب، المنتفع أولا المدعو له أم الداعي؟ الداعي، لأنه نال دعوة الملك، يقول له الملك ولك بمثل، لك مثل ما دعوت به. ولكن الإنسان يكثر من الدعاء بالخير لإخوانه المسلمين، وهذا لا يكون إلا عند صفاء القلب وسلامة الصدر تجاه المسلمين. الإنسان يسلم صدره وينقي قلبه من الغل والحقد والحسد والطعن في المسلمين، ويدعو لهم بظهر الغيب بالهداية والتوفيق والسداد، لا سيما منهم العلماء الذين يرشدون الناس والمصلحين والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وولاة الأمور السلاطين والحكام، برة كانوا أم فجارة، عادلون أم ظالمون، يدعى لهم بالصلاح والمعافاة في الدنيا والآخرة، لأن صلاحهم صلاح للناس وفسادهم فساد للناس للعباد والبلاد. لكن الأئمة قالوا لو كانت لي دعوة مستجابة كالفضيل بن عياض والإمام أحمد لادخرتها للسلطان، لأن صلاح السلطان صلاح للناس وفساده فساد للناس وفساد للبلاد، وهذا ما فقه أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له.
يعني حينما تصلي على الميت أنت ترحم أيضا، أنت ترحم أخاك المؤمن فيرحمك أرحم الراحمين جل وعلا. كل هذه الرحمة التي في قلوب العباد والحيوانات والطيور، كل رحمة على وجه الأرض ما هي إلا جزء من 100 جزء من رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. ومع ذلك إذا صليت على أخيك المؤمن فإنك ترحم بصلاتك عليه من أرحم الراحمين جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث شفاعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين.
نعم. هذه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وله صلى الله عليه وسلم 4 شفاعات يوم القيامة، أعظمها الشفاعة العظمى المقام المحمود في أرض المحشر، ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر من أمته. وقد أنكر ذلك الخوارج والمعتزلة لأن هذا يخالف مذهبهم الفاسد في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، فعملوا إلى هذه النصوص المتواترة في الصحيحين وغيرهما فنفوها وردوها لما خالفت أهواءهم. لكن احذر يا أخي، احذر أن ترد النصوص فتقع في البدع والضلالات والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: السبب السابع المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
هذا هو السبب السابع، وهو المصائب والنكبات التي تصيب العبد من هموم وغموم وأحزان وأمراض ونحو ذلك، وفقد الأحبة والمصائب في النفس والمال والأهل ونحو ذلك. إذا صبر الإنسان واحتسب فإن الله عز وجل يحط بها من خطاياه، كما في الصحيحين من قول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال عليه السلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يكافؤون على ذلك بثناء الله عليهم ورحمته لهم وهدايته لهم سبحانه وتعالى. الصبر، وهذا أمر واجب عند المصيبة وواجب عند الطاعة، يصبر الإنسان على طاعة الله. ولذلك نحن الآن أيها الإخوة أوشكنا على قضاء آخر سويعات من هذا الشهر الكريم الذي مر مرور البرق الخاطف ومر سريعا جدا، وأودعناه الأعمال الصالحة من قائم بين يدي الله وراكع وساجد وداع وقارئ القرآن ومتصدق وخادم لإخوانه في اعتكافهم وفي أعمالهم أعمال البر وأعمال الخير، والله أعلم من المقبول من المردود. نسأل الله أن يقبل أعمالنا وأن يرحمنا برحمته جل وعلا، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار. سندعو ربه بالقبول ويثبت على الحق. الإخوة الذين ما شاء الله يحرصون على الصف الأول نرجو أن يستمروا على هذا، علامات قبول العمل الاستمرار عليه. فكما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، فكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. الذي كان محافظ على الصف الأول يجتهد في المحافظة بعد شهر رمضان وإلى أن يأتيه اليقين، والذي كان متصدقا جوادا أو كان في خدمة إخوانه المسلمين بالمال أو بالنفس أو بالوجاهة يجتهد في ذلك أيضا. إذا كان مجتهدا في قراءة القرآن فختم أكثر من ختمة في العشر الأواخر أو في رمضان يجتهد أيضا مع القرآن، يجتهد مع أن هذه حجج تقام علينا أننا نستطيع. بعض الأخوة ربما ختم ختمتين أو ثلاثة في العشر الأواخر، الإنسان يجتهد ولا يهجر القرآن بعد شهر رمضان. من كان يقوم الليل طوال الليل ينام أيضا يأخذ قسطا من الليل في غير رمضان، ولا يكون آخر عهده بهذه الطاعات شهر رمضان، لأن رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة، هو رب سائر الشهور سبحانه وتعالى. نعم، وهذا من علامات الصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك النبي قال: مطلوب منا أن نأخذ من الأعمال ما نطيق، والله لا يمل حتى تملوا، خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الإنسان لا يشق على نفسه ولا يغالي في عمل على حساب عمل، لأن الله لا يمل حتى تملوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما يكفر به خطايا.
نعم، القبر له ضمة شديدة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ سيد الأنصار الذي لما مات رضي الله عنه اهتز له عرش الرحمن، ومع ذلك كان سعد ممن دخل في هذه الضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ رضي الله عنه. وهذه الضمة يكفر الله عز وجل بها عن العبد من خطاياه. نعم.
قال رحمه الله: السبب التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها.
نعم، هذا قال شيخنا هذا هو السبب التاسع، هو أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. ولا شك أنها أهوال عظيمة، فالسماء تشقق وتصبح وردة كالدهان، والأرض وتتفطر أيضا السماء، والبحار تسجر فتصبح نارا مسجرة والعياذ بالله، ويبعث الناس في أرض عفراء لا معلم فيها لأحد، قفون 50,000 سنة بين يدي الله جل وعلا، وقد اقتربت الشمس من الرؤوس على قدر ميل، وهو العود الذي في المكحلة تكتحل به النساء، وقيل الميل مسافة الأرض يعني أقل من مسافة 2 كيلو تكون الشمس على رأسك، ويصيب الناس العرق حتى يبلغ آذانهم، بعضهم يكون عرقه إلى أذنيه، ويغوص في الأرض حتى يكون 70 ذراعا، وأهوال الصراط وما عند المرور على الصراط، وعلى متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، وحوله خطاطيف تخطف الناس، وهو مظلم إلا من نوره الله عليه بالعمل الصالح، حتى أن الناس يقف الرجال بجوار النساء ولا يلتفت أحد إلى أحد، مع أنهم جميعا عرايا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، كما ولدتهم أمهاتهم. قالت عائشة: يا رسول الله، وينظر الرجل إلى عورة المرأة؟ قال: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. هذا يدل على خطورة هذا الأمر، والإنسان لابد أن يستعد لذلك وهو قريب، كما سمعنا في الصلاة قول الله عز وجل في خلال رمضان: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والإنسان ما يدري أيها الإخوة، ما يدري العام القابل هل سيكون في باطن الأرض أم على ظهر الأرض، لا يدري، فلا بد أن يجتهد في العبادة ويثبت على الاستقامة وعلى الطاعات ويحافظ على عباداته بعد شهر رمضان، يحافظ على العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت. نسأل الله أن يعيننا على هذه الكرب وتلك الشدائد يوم القيامة، وهذه الكرب يكفر الله بها خطايا العباد. نعم.
قال رحمه الله: السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة كان دعواه.
نعم، عقيدة السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يدخل النار حتما كما يقول المعتزلة بالوجوب على الله عز وجل، وأنه سبحانه يجب عليه أن يعاقب العاصي ويثيب الطائع، هذا باطل. إنما أهل السنة عقيدتهم في مرتكب الكبائر وإن مات مصرا عليها غير مستحل لها أنه تحت المشيئة، إن شاء سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه ودخل الجنة بلا سابق عذاب ولا عقاب العبد صاحب الكبيرة، وإن شاء سبحانه عذبه على قدر كبيرته في النار ولكنه لا يخلد فيها أبدا، وإنما يخرج إلى الجنة حتى وإن امتحش في النار وصار فحما كما جاء في حديث الشفاعة، حتى إذا امتحشوا، بل إن بعد ذلك بعدما يخرج هؤلاء الموحدون من النار ولكن لهم خطايا كثيرة حتى يمتحشون، فإن الله عز وجل يقبض قبضة من النار فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه سبحانه وتعالى برحمته الواسعة جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك.
يعني هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يشترط اجتناب الكبائر حتى تكفر هذه الخطايا، وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وذكر عشرة أوجه. وإن كان الجمهور أهل العلم على أنه لا بد من اجتناب الكبائر، وعندهم نصوص منها قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله عليه الصلاة والسلام عند مسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والأظهر والله أعلم أن هذا هو الصواب، قول الجمهور هو الصواب هو الأحوط. وأما القول بأن هذا خاص بالصلوات الخمس والجمعة الجمعة رمضان كما ذكر شيخ الإسلام فالجمهور على خلاف ذلك، ولكن مع ذلك نقول ما قاله شيخ الإسلام وأهل السنة جميعا أن العبد بالكبيرة وإن مات مصرا عليها فإنه لا يخرج من الإيمان من أصل الإيمان، وإنما يخرج من الإيمان الكامل ويبقى معه أصل الإيمان، فيقال عنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان أو الفاسق الملي، يعني لا يزال على الإسلام وعلى الإيمان لكن إيمانه ضعيف. ولعل نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونأخذ يعني شيء من الإجماعات في مسألة تارك الأعمال، لأن هذه المسألة مثارة عند بعض الإخوة، فإن شاء الله سنملي عليكم يعني وأرجو أن تسرعوا في الكتابة إجماعات في كفر من ترك جميع الأعمال الظاهرة، إجماعات في كفر من ترك جميع الأعمال الظاهرة. الأول قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد الطبعة السابعة سنة 77,300 تحقيق العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في المجلد الأول على 348 قال تحت باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، قال عبد الرحمن بن حسن الملقب بالمجلد الثاني حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي. والإيمان الشرعي هو المنجي أم الإيمان اللغوي؟ لا شك أنه الإيمان الشرعي الذي أمر به. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. قال رحمه الله وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، هذا هو الإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الشيخ العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في شرح كشف الشبهات صفحة 126 الطبعة الأولى سنة 19,400 قال لا خلاف بل إجماع بين أهل العلم أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب وباللسان والعمل، فلا بد من الثلاثة، لا بد أن يكون هو المعتقد في قلبه، ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه، ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه، فإن اختل شيء من هذا لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك، ولو وحد بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلما. هذا إجماع أن الإنسان لا بد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله. الثالث، سئل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: من شهد أن لا إله إلا الله يعني بلسانه واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال هل يكون مسلما؟ فأجاب رحمه الله: لا، لا، مرة واحدة، ما يكون مسلما حتى يوحد الله بعمله. لا، ما يكون مسلما حتى يوحد الله بعمله، يوحد الله بخوفه ورجائه ومحبته والصلاة. ويؤمن بأن الله أوجب كذا وحرم كذا، ولا يتصور ما يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال. هذا التقدير لا أساس له، لا يمكن يتصور أن يقع من أحد. نعم، لأن الإيمان يحفزه إلى العمل، الإيمان الصادق، هذا في التعليق على فتح المجيد في الشريط الثاني. الرابع، قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في الفتوى رقم 8741 بعنوان، وهذا على موقع الشيخ حفظه الله: معنى أن العمل من الإيمان. قال رحمه، قال حفظه الله: وعدم فهم لمذهب السلف، فهم رحمهم الله وإن اختلفوا في تكفير تارك الصلاة إلا أنهم رحمهم الله مجمعون على أن العمل لا بد منه لصحة الإيمان، وأن الإيمان بدون عمل لا يصح، ومن ترك العمل بالكلية فهو كافر. وسئل وفقه الله: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا البتة، فهل هذا مسلم أم لا، علما بأن ليس له عذر شرعي؟ يمنعه من القيام بتلك الفرائض فأجاب هذا لا يكون مؤمنا. من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه عطل الأعمال كلها من غير عذر هذا ليس بمؤمن، لأن الإيمان كما ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يحصل الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور، فمن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا. الخامس، سؤال الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، ظهر في هذه الأيام كتاب يقرر فيه كاتبه أن تارك أعمال الجوارح مسألة خلافية بين أهل السنة، فلا يجوز الإنكار والتبديع، فما قولكم؟ فأجاب رحمه الله هذا في الواقع هو قول المرجئة، هذا قول المرجئة الذين يجعلون الأعمال مكملة وليست شرطا في صحة الإيمان، يعني يقولون إذا آمن الإنسان بقلبه ما صلى ولا صام ولا اعتمر ولا حج وفعل المحرمات هذا مؤمن تماما، وهذا ما هو بصحيح. وسؤال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، السادس، هل مسألة تارك أعمال الجوارح مسألة اجتهادية بين أهل السنة والجماعة؟ فأجاب رحمه الله لا، تارك الأعمال كافر، وإذا قال أنه مسلم فهو كذاب، لا يكون مسلما إلا بالعمل. السابع، الشيخ زيد المدخلي رحمه الله سئل هل مسألة تارك أعمال الجوارح مسألة اجتهادية بين السنة؟ فأجاب الشيخ بقوله لا لا، أهل السنة متفقون على أن أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. إلى آخر كلام، لأن كلامه طويل. وسئل شيخنا عبد العزيز عبد الله الرجحي حفظه الله، ظهرت عندنا في الآونة الأخيرة بعض المقالات التي تقرر أن تارك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان، فما تعليقكم؟ فأجاب حفظه الله خطأ هذا، الذي لا يعمل بالمرة ليس بمسلم، إلى آخر كلامه. هذه ثمانية أقوال للعلماء المعاصرين، ونبه على مسألة قد يستغلها الحدادية المجرمون أو من كان عنده غرض وهوى في نفسه، وهي أنه إذا قال أحد أهل السنة أو تكلم في حديث الشفاعة مثلا بأنه تارك لجميع الأعمال ك كما نقل عن الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار في قوله عليه السلام: لم يعملوا خيرا قط، قال ابن رجب، من أعمال الجوارح. مع هذه الإجماعات المنقولة، فبعض قد يقول: أنتم متضاربون، كيف إجماع مع قول ابن رجب هذا؟ وأيضا إذا قال من العلماء خلاف هذا الكلام من علماء السنة، هل يعد بذلك مرجئيا أو يكون واقعا في الإرجاء؟ لا، ولكن يرد قوله وليس بصحيح قوله، وينتصر للإجماعات لهذه الإجماعات كلها المنقولة في هذه المسألة مع صيانة مكانة العلماء. فالعلماء مع ما وقع من النووي أبو زكريا من تأويل للصفات، وكذلك ابن حجر رحمه الله من تأويل لبعض الصفات على غير طريقة أهل السنة والجماعة، وغير من العلماء مما وقع من أخطاء لم يبدعهم أهل العلم ولم يمروا بحرق مصنفاتهم وكتبهم، كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان العزيز الرجحي، كلهم قالوا بأن شرح صحيح مسلم كتاب عظيم، فتح الباري كتاب عظيم وجليل جدا مع هذه الأشياء التي فيه، ولكن يردون هذه الأخطاء. وسمعت الشيخ الباز رحمه الله له تعليقات على فتح الباري، كتاب مطبوع، الأخطاء العقدية في فتح الباري. فهذا لا يعني إذا وقع عالم في خلافه أو قال بخلاف هذا القول من العلماء المعروفين بالسنة ونصرة السنة ونشر السنة والدعوة للسنة والتحذير من البدع وأهل البدع، لا نكون مغالين بحيث أننا نقول قوله حق، أو أننا نكون جفاة فنقول إنه من أهل البدع أو وقع في البدع لأنه قال بهذا القول، وإنما الواجب الإنصاف، لأنه لا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصان مكانة العالم مع رد قوله في هذه المسألة والانتصار لكلام أو وقع فيها طالب علم مثلا، كذلك لا يبدع بهذا، وإنما يبين له الحق ويرشد إلى هذه الإجماعات المنقولة عن العلماء في هذه المسألة وغيرها من أقاويل شيخ الإسلام وابن القيم وحتى ابن رجب نفسه في كفر تارك الصلاة وغير ذلك. فينتبه لأن الحدادية الآن هؤلاء المجرمون الخبثاء يحاولوا بشتى الطرق لإيقاع الفتنة بين أهل السنة والجماعة، فإذا تبنى أحدهم قول وتبنى غيره قولا آخر بعض أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة، وأحيانا يكون بعض الشباب متسرع وإن كان يحضر في دروس أهل السنة لكنه متسرع متهور، فيبدأ يحدث الفتن بين العلماء وبين طلاب العلم. لا، هذا ما يليق، هذا لا يجوز أبدا، هذا شر عظيم، والواجب الأخذ على يد هؤلاء، يؤخذ على أيديهم لأنهم يريدون الفتنة والاختلاف بين أهل السنة والجماعة. فنسأل الله جل وعلا في نهاية هذه الدروس أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر زللنا ويعفو عن خطايانا ويستر عيوبنا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا التوبة النصوح والإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار، سأله سبحانه برحمته الواسعة أن يعتق رقابنا ووالدينا ومشايخنا وعلماءنا ومن له فضل علينا من النار، سأله سبحانه أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن نرفل في الصحة والعافية وفي طاعته سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله إن أبقانا الله العام القابل بإذن الله نجتهد في إنهاء الإيمان الأوسط مع إن شاء الله مع كتاب ابن تيمية الآخر الذي هو المراكشية، الذي بدأنا نصفه تقريبا، انتهينا من نصفه في رمضان سابق. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله إليكم: زادكم حرصا على السنة، آمين. كيف تكون البلد الحاكم في ظل وجود الانتخابات كما سبق أن الحاكم ولو جاء بطريقة غير شرعية ولكن آلت إليه الأمور انتخابات غير شرعية وطريقة ديمقراطية خبيثة لا يرضى بها الشرع ونفاه العلماء، لكن لو وقع ذلك هل هذا الحاكم لا يصبح شرعيا كما يقول رأس ياسر برهامي على موقعه هو وجماعته؟ لا، إنما البيعة بيعة، إنما الحاكم حاكم شرعي ويجب له في أعناق وله في أعناقنا بيعة وجوبا وجوبا، حتى ولو جاء بطريقة غير شرعية لا يلتفت لهذا السفيه الغبي ياسر برهامي الذي يؤلب الناس على الولاة وعلى السلاطين ويتخفى يتلون يتلاعب بالكلام، إذا ظهر على الشاشات يقول كلاما وبينه وبين أتباعه يقول كلاما آخر. هذا الرجل عنده تفنن يشبه حسان، محمد حسان عنده تفنن في التلاعب أيضا ياسر برهامي، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ما هي أنواع الجهل، وهل يجوز أن أقول أن أبا طالب أو عمرو خالد أو ياسر برهامي قال هذا الكلام عن جهل في دماء حكم الله، أو هذا الأشخاص تلونون مرة يكون مع على المنهج مرة أخرى يقول بأقوال الإخوان مرة أخرى، قال النائب العام كان ظالم لذا قتل، يعني شخص هل أستمر في صحبته أفيدونا؟ يقول أحد الأشخاص يتلون مرة يكون معك على المنهج ومرة أخرى يقول بأقوال الإخوان وقال أن النائب العام كان ظالم لذا يعني قتل، هل أستمر في صحبته أفيدونا؟ لا، المتلون هذا خطير يحذر، الذي يتلون في الدين ترى مع أهل السنة والجماعة وترى مع أهل البدع لا هذا يحذر، إلا أن يكون جاهل، السبب في هذا الذي أخطأ فيه أنه جاهل يعلم. أما إذا كان يقول مثلا الخروج على الحكام حرام ثم كما فعل محمد حسان في 2006 ميلادي ثم في 2011 يقول حلال، وكما فعل ياسر برهامي قال القرض من البنك الدولي ربا، ثم لما طلب مني مرسي فتوى جهز فتوى وقال فيه ليس بربا جائز، ثم لما حصل خلاف يسير مع مرسي قال فيه شبهة ربا، سبحان الله، هذا شكل هذا من التلون في الدين والتلاعب بالدين والعياذ بالله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.